بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. عدنا إليكم بجديد، عدنا إليكم بمعالي وفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، فمرحبا به وأهلا.
الله رحب بك الله ورحب أصحاب الفضيلة المشايخ، أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ سعد، الحقيقة تناولنا فيما مضى من وقت مع فضيلة المشايخ الأفاضل الكثير من النقاط حول تهدئة الوضع بين الشعبين المصري والسعودي، والوصول إلى نقطة يعني قد تغيب عن الكثير من الشعب النقي يعني الصافي، وهي نقطة الوصول إلى نقطة الأخاء الحقيقي والأخوة الإيمانية التي قد غابت كثيرا أو قد يعني افتقدناها بعض الوقت، يعني حتى يعني يكون الكلام حقيقيا وموضوعيا. فضيلة الشيخ، ما هي يعني نريد وصفة أن يعود الشعبين الكريمين إلى سابق عهدهما من علاقة قوية ومتينة وراسخة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلعلي أتكلم بتأصيل شرعي إسلامي فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا شك أن الشريعة قد جاءت بتعليق دخول أهل الإيمان الجنة على الإيمان، وأن الإيمان لا يحصل إلا إذا كانت المحبة بينهم، وأن من علامات ذلك إفشاء السلام فيما بينهم. وقد تواترت النصوص بترغيب أهل الإيمان في أن يحب بعضهم بعضا. فالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي مقابل ذلك جاءت الشريعة بتحريم كل ما يسيء إلى العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعضهم الآخر. منعت الشريعة من التحريش وإيقاع العداوة بين أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في الحديث أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. هؤلاء الذين يحرشون بين المؤمنين ويحاولون إيقاع العداوة بينهم من أتباع الشياطين، من يؤدون مهمة إبليس، وسواء علموا أو لم يعلموا. جاءت الشريعة بتحريم النميمة. النميمة هي السعي بالحديث للإفساد بين المتصافيين، بين الأخوين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام. كذلك جاءت الشريعة بإلزام أهل المؤمنين إبعاد العداوة التي تكون فيما بينهم. يقول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالذين يريدون إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين أتباع الشياطين. وكذلك جاءت النصوص بإيجاب جمع الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كذلك لبس الأمور وخلط الأمور بعضها ببعض، هذا مما منعت منه الشريعة وحرمت. كذلك جاءت الشريعة بتحريم اتهام البريء بفعل غيره، فهذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. كذلك جاءت الشريعة بتحريم تخذيل أهل الإيمان وتمكين العدو من الدخول فيما بينهم وزرع العداوة بين أهل الإسلام. جاءت النصوص الشرعية بأن المؤمنين يقوي بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضا. ولذلك أنا أوصي في كلمتي هذه بعدد من الوصايا. أول هذه الوصايا إيجاد أنظمة صريحة تكون فيها عقوبات واضحة لكل من يحاول إيقاع العداوة بين فئات المجتمع أو بين المجتمعات الإسلامية بعضها مع بعض، ويكون هذا على أكبر نطاق وأوسع نطاق وعلى مستوى المؤسسات الدولية العامة، سواء منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية أو غيرها، تستمد هذه الأنظمة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون صريحة وتكون فيها عقوبات واضحة. أيضا أوصي بعدم تمكين أولئك الكتاب والإعلاميين الذين يريدون شق الصف وتفريق المؤمنين وإيجاد العداوة والبغضاء بين المسلمين، سواء بين السعوديين والمصريين أو غيرهم من أنواع الشعوب المسلمة. من حاول من الكتاب أن يكتب مثل هذه الكتابات يجب أن يوقف في وجهه، ويجب أن يمسك بيده، ويجب أن يبعد عن الكتابة الصحفية. هذا الموضوع بمثابة الخط الأحمر الذي لا يسمح به ولا يمكن أحد من الكتابة فيه. كذلك الوصية حرص الشعوب الإسلامية على التعاون فيما بينها في قضايا الأمة العامة. الشعب المصري والشعب السعودي لابد أن يتكاتفوا لحماية الشعوب الإسلامية الأخرى التي تقع في نير ظلم وعدوان، يراد بها أن تبعد عن دين الله عز وجل، يراد بها أن تشرك بالله عز وجل. ولذلك على الشعبين الكريمين أن يتقربوا لله عز وجل بمعونة الشعوب الأخرى التي تحتاج إلى أن يوقف المسلمون معها مؤيدين مناصرين ليرفعوا عنهم الظلم. كذلك هذه المواقف وهذه الكتابات من كتابات المنافقين لن تؤثر إن شاء الله على الأمة، وهذه المظاهر الخفيفة اليسيرة لن تزيل المحبة الإيمانية التي توجد بين قلوب الشعوب الإسلامية بعضهم مع بعض. للمصريين مكانة في قلوب السعوديين، وللسعوديين مكانة في قلوب المصريين، يتقربون بذلك لله عز وجل. وهذه الأمور اليسيرة أو الانفعالات غير المحسوبة من بعض الناس بحيث أقدم على مثل هذه التصرفات بدون أن يفكر في عواقب الأمر، إن شاء الله لن تؤثر على العلاقة المكينة بين هذين الشعبين. أمثل هذا بعدد من الوقائع التي وقعت في عهد النبوة، عندما حاول المنافقون أن يوقعوا العداوة بين المهاجرين والأنصار، حتى قال قائلهم يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار. كذلك بين الأوس والخزرج لما كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول بعض الناس الدفاع عن بعض المنافقين، لم يؤثر هذا على العلاقة الحميمة بين الأنصار بعضهم مع بعض، بل تعاونوا في التقرب لله عز وجل. من الوصايا التي أوصي بها أن كل وسيلة إعلامية تسعى إلى التفريق بين المسلمين وبث جذور الشقاق والاختلاف لا بد أن نقف في وجهها جميعا. على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الهيئات العلمية والشرعية، يجب أن تصدر فتاوى صريحة بتحريم التعاون مع هذه الوسائل التي تسعى للتفريق بين المسلمين، تحريم الإعلان فيها، تحريم مساعدتها ومعونتها بأي شكل من أشكال المساعدة. لا يكون عندنا أي مواربة أو أي شك في الوقوف في مثل هذه المواقف، لأننا نحقق مقصد شرعي عظيم، ألا وهو اجتماع الكلمة وتآلف الناس ووقوف المسلمين بيد واحدة بقوة وعزيمة لنشر هذا الدين وللمحافظة على أركانه وشعائره وللدعوة إلى الله عز وجل. إن أهل الإيمان يسعون إلى تحقيق المقاصد الشرعية بتأليف قلوب المؤمنين بعضهم مع بعضهم الآخر، فمن وقف يريد أن يناقض مقصد الشريعة يجب أن نقوم لله، ليس لأجل مصالح الدنيا وليس من أجل التآلف والتعايش، لا، نقوم لله عز وجل، نرجو رضا رب العزة والجلال، ونرجو الأجر الأخروي، ونرجو رفعة الدرجة في جنة الخلد من خلال الوقوف في وجوه هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين المؤمنين،
يريدون أن يوجدوا العداوة والبغضاء والشقاق والنزاع بين المسلمين، ليس من أجل الدنيا ولا من أجل أي شيء من المنافع السهلة التي تكون بين الناس، وإنما نريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. عندما يريد بعض الناس أن يجعل هؤلاء يفتخرون على أولئك بأي نوع، سواء من أجل كثرة أو من أجل مال أو من أجل قدرة على حديث أو كثرة وسائل إعلامية أو غيره، يجب أن نقف في وجه هؤلاء الذين يريدون بنا التفرقة من خلال افتخار بعضنا على بعضنا الآخر بمثل هذه الأحاديث. لابد أن نكون صريحين في ذلك وأن نتحرك لله عز وجل. يجب على العلماء وعلى قادة الرأي من السعي في هذا الباب ما لا يجب على غيرهم. على علماء الشريعة أن يسعوا إلى جعل الناس يتآلفون يتحابون يتصافون فيما بينهم، فإن هذا من بيان الشريعة. والله عز وجل قد أمر الأمة عندما يحدث فيها مثل هذه الحوادث أن نعود إلى علماء الشريعة الذين يعودون بالأمة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني إذا تركتم استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وتركتم الرجوع إلى علماء الشريعة فيما يحدث لكم من هذه القضايا العامة، فحينئذ ستعودون إلى الشيطان وستتبعون الشيطان، فحينئذ تضلون وتبتعدون عن طريق الهداية. ومن هنا فالوصية للجميع حفظ اللسان، وألا يؤاخذ الله العبد بكلمة تكلم بها فأدت إلى فرقة، أدت إلى نزاع وشقاق، فيكون حينئذ ممن حاز الإثم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما لا يتبين فيها يزل بها في نار جهنم 70 خريفا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى صف واحد يعين بعضهم الآخر في عبادة الله عز وجل وفي التقرب إليه وفي الإعادة أو في العودة بالأمة إلى الله، وزرع الخوف في قلوب الناس بحيث لا يقدمون على ظلم بعضهم لبعضهم الآخر.
جزاك الله خيرا معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على ما أفضت به وكفيت. ننقل للحقيقة، يعني قد يعني اللقاء قد يشرف على الانتهاء الحقيقة، وأنا عندي عدة رسائل متوجهة، يعني نريد أن نوجهها إلى الشباب السعودي والشباب المصري، المواطن السعودي والمواطن المصري، بما الحقيقة يعني نحافظ به على العلاقة الوثيقة المتينة الوطيدة بين الشعبين الكريمين كضرورة إسلامية وعالمية. ونبدأ بفضل الشيخ مصطفى العدوي، ما هي رسالتك للشعبين الكريمين في هذا السياق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأشكر أخي فضيلة الشيخ سعد الشسري على هذا الكلام الطيب الذي خرج من مشكات النبوة، من مشكات قال الله قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
والنصيحة مبنية على هذا الكلام، أن الشعبين كلاهما يعتصم بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأية نازلة تنزل بالبلدتين أو بالشعبين أو بأي حدث من الأحداث يرد إلى كتاب الله ويرد إلى سنة رسول الله. ننظر ماذا قال الله في هذه المسألة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ونتبع. ثم من كتاب ربنا أمرنا ألا نقف ما ليس لنا به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يخوض الشباب مع الخائضين. ونبينا يناشدنا جميعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الإمام النووي رحمه الله: إذا لم تتأكد أن الكلام يحمل خيرا أمسك، لأن النبي قال عليه الصلاة والله وسلامه: فليقل خيرا أو ليصمت. ولنحرص جميعا على التآخي كما أشار أخي فضيلة الدكتور سعد الحميد، لأن الله عز وجل إلا أن النبي عليه السلام قال في مسألة البيع: ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه، في الخطوبة في الخطبة: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أفرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، حتى في القتل والقتال بين المسلمين: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالأخوة تبقى، فالأخوة الإيمانية، والله 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 للمسلم السعودي الطائع لله ورسوله أحب إلي من أخي الشقيق المصري إذا كان عاصيا لله ورسوله. فالطاعة مقدمة، طاعة الله ورسوله مقدمة على كل طاعة، لأن الله قال في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أقول هذا لأن أخي الشقيق ليس، الحمد لله نحسبه صالحا، لكن كتقعيد عام، أخي السعودي الطائع لله، صديق السعودي الطائع لله، أولى من أي شخص قريب لي أو جار لي بعيد عن طريق الله، لأن الأسباب تتقطع إلا الوصلة الإيمانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأترك الكلام لإخواني، بارك الله فيهم ووفقهم الله. ولعل أخي الدكتور سعد كان أولى مني بالحديث.
الجميع سوف يتحدث عن هذا الرسالة.
ذلك نعم. له تعقيب على مسألة مهمة.
نعم.
كنت أحب أن يسمع إخواني المشاهدين تعليقاته الطيبة عليها.
نعم. تفضل اذكرها، اذكرها الله يحفظك. واحنا الان يعني قريبا سياتي المقطع الله يحفظك، واذكر يعني يتحدث فيها حتى ياتي المقطع الله يحفظك. ما هي النقطه دي؟
كان التعليق على مقطع وعدنا الشيخ ابراهيم.
نعم. ياتي الان
ثم نعلق بعد ذلك. نعم. ويبدو انه المخرج حتى الان ما
ياتي الان يستعد له. نعم. ولكن عند نعم حتى يستعد المخرج. نعم. للمقطع مخرجنا الحبيب. الرساله عند الشيخ فضيله الشيخ سعد الحميد.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أؤكد على إخواني في كل بلد إسلامي، وعلى وجه الخصوص في البلدان العربية، بحكم أننا متجاورون أكثر. فأقول إن هذه النزغات للنفس فيها حظوظ. خذوا على سبيل المثال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، حينما تحدث عن مسألة العرب وفضل العرب.
نعم.
وهل هم أفضل من غيرهم ونحو ذلك.
نعم.
فحينما أخذه القلم أحس.
نعم.
بأن هناك شيئا ما يداخل نفسه، فقال: فلنمسك، أو كلام نحو هذا: فلنمسك. نعم. فإن للنفس حظوظا في هذا.
نعم.
هذا من طباع البشر، يعني ابن آدم مجبور على العصبية.
نعم.
العصبية المقصود بها يعني الميل إلى العصبة.
نعم.
فمثل ما يقول العامة في أمثالهم: أنا وأخي ضد ابن عمي.
نعم.
وأنا وابن عمي ضد ولد الناس.
نعم.
هذا نعم، هذا هو المنطق الذي دائما يسود.
نعم.
لكن الدين ضبط هذه التصرفات.
نعم.
فعلى سبيل المثال ممكن تنشأ هناك خلافات بين بلد عربي وبلد غير عربي.
نعم.
وكلهم مسلمون.
نعم.
فنجد أن الجهلة يمكن أنهم ينتصرون لذلك البلد العربي بحكم أنهم كلهم عرب.
نعم.
وهذا منطق غير شرعي. كذلك أيضا بلد عربي مع بلد عربي. نجد أن الشعوب في البلد العربي الواحد يبدأ بعضها ينتصر للآخر، وهنا تسود الفوضى. يعني دوما العامة والغوغائيون حينما يبدأون يخوضون في مثل هذه المسائل هم الذين ينفخون في الكير، وهم الذين يذكون النار. فيجب أن يوقف هؤلاء عند حدهم، وأن لا تتاح لهم الفرصة، وأكد الشيخ أبو الحسن جزاه الله خيرا على بعض الضوابط المهمة، هم من جملتها الرجوع إلى أهل العلم. فأهل العلم هم الذين ينبغي أن يقودوا المسيرة، هم الذين ينبغي أن يتكلموا. والآن مشكلتنا مع الإعلام الجديد خاصة في المواقع الإلكترونية أن كل أحد يرى من نفسه أنه صاحب فكر وأنه صاحب عقل وأنه صاحب مشورة، وهذا يكتب والآخر يكتب والآخر يكتب، فما مثلهم إلا مثل ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين ذهب الواحد منهم يأتي بعود وآخر يأتي بعود وآخر يأتي بعود حتى تضطرم النار وتستعمل. فنحن نقول لكل من أراد النجاة لنفسه، اتق الله جل وعلا في دينك، اتق الله جل وعلا في نفسك، اتق الله جل وعلا في أمتك، كن داعيا إلى الخير، سادا لأبواب الفتنة، ولا تشترك في مثل هذه الزوبعات التي تثار وأنت تتحمل أعباء وأوزار يوم القيامة. يا إخوان، يعني ربما ترتب على مثل هذه الزوبعات التي تثار، لو أنها انساق الناس وراءها، ربما ترتب عليها إراقة الدماء. ونحن نعلم أن دم المسلم عند الله جل وعلا ليس بالهين، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. والكلمة دوما هي التي تقود إلى هذه الفتن. وضرر اللسان في كثير من الأحيان أشد وأنكى من ضرر السنان. فأنا أنبه إخواني في كل بلد على أن يجعلوا الرابطة الحقيقية هي رابطة الأخوة الإسلامية، هي رابطة لا إله إلا الله. والله إن هذه الروابط التي تجعل، وإن كانت يعني يمكن أن يكون لها بعض الجوانب الإيجابية، لكن كونها تكون هي الرابط الحقيقي مثل الروابط الأرضية على سبيل المثال، إما مثلا يربطهم بحر واحد أو قارة واحدة أو يعني قضايا مشتركة، هذه تجزئ الأمة، فتجعل هؤلاء يتعصبون لشيء دنيوي وهؤلاء يتعصبون لشيء دنيوي، فتثور بينهم الثائرة في بعض الأحيان. لكن ديننا أتانا ليجعلنا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. فينبغي أن تكون الرابطة التي تجمعنا هي رابطة لا إله إلا الله. ومثل ما تفضل بعض المشايخ بأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لغني على فقير إلا بالتقوى، فالميزان هو ميزان التقوى. لنجعل هذا هو رائدنا، وسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الدكتور سعد، ويعني انتهيت بكلامك بالتقوى. ما هي رسالتك فضيلة الشيخ حسن؟
أقول في هذا ما قال الله سبحانه وتعالى في مسليا للمؤمنين في أمر الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأنا أشعر بفضل الله سبحانه وتعالى أن نفوس من وجدناهم من إخواننا السعوديين ومن إخواننا المصريين بعد هذه الحادثة، أن نفوسهم أقرب وأشد ائتلافا وتعانقا،
مع أنه قد يشز بعد النفر، يعني
الشواذ لا يقعد عليهم. ولو عاملنا الأغلبية بوضع الأقلية الشاذة عن النهج السديد وعن الأخلاق الكريمة لفسدت الموازين. فسدت الموازين. أقول أنا أشعر بأن النفوس أكثر تقاربا وأكثر معانقة وأكثر ائتلافا، وأشعر بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه المحنة كانت منحة وآلت إلى خير بالله أولا ثم بجهود العقلاء من الطرفين. فأريد أن أقول أنا أعرف ماذا يكن الشارع المصري للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ماذا يكن لهم من تقدير واحترام، لا أقول فقط الدعاة ولا طلاب العلم، إنما أتكلم عن عموم الشارع.
أحسنت الله.
لأني أعرف كثيرا من الناس سواء في مصر أو في غيرها من الأخطار الإسلامية الأخرى، جاءوا إلى هذه البلاد وهم يحملون أحقادا من خلال الإعلام الفاسد الذي يحاول أن يصور السعودية بصورة سيئة، جاءوا يحملون أحقادا على هذه البلاد، فلما جالسوا أهلها ولما رأوا خدمة الحرمين الشريفين، ولما رأوا خدمة الحجاج وخدمة الزائرين والمعتمرين، ولما رأوا الأصالة العربية والشهامة والكرم إلى غير ذلك، رجعوا إلى بلادهم وقد غيروا آرائهم. وهم أناس ليس لهم صلة بأمر الدعوة، بعضهم قد يكون ليبراليا، بعضهم قد يكون له، أنا أعرف بعض الناس ناصريين اشتراكيين وجاءوا إلى هذه البلاد وهم حاقدون عليها فرجعوا بصورة أخرى نتيجة الإحسان الذي رأوه. فالشارع المصري بفضل الله يكن للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا التقدير والاحترام. وأما طلاب العلم والمراكز الدعوية ومحاضن الدعوية ومدارس الدعوة والعلماء، من الكثير من علماء الأزهر وغير ذلك من ممن له صلة بالدعوة، فيعرف أن العلم رحم بين أهله، وأننا إذا لم نتآلف مع العلم فسنكون يعني كالذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه صفة الضالين المخذولين صلى الله السلامة. وأيضا أقول منذ عرفت أنا السعودية وأنا أختلط بفئات كثيرة فيها، ليس فقط فئة العلماء، أختلط بالعوام وأختلط بكثير من الناس، والله ما رأينا إلا الإكرام والشهامة والمحبة الصادقة في الله. ما يحبوننا لشيء إلا من أجل التوحيد، ما يحبوننا لشيء إلا من أجل الدعوة، ولا يحبوننا شيء إلا لأننا يعني نشاطرهم هموم الدعوة والمحبة في الله والعمل من أجل خدمة هذا الدين. فهناك يعني مقاصد سيئة لتشويه هذه الصورة الجميلة. فما حدث من بعض الشباب في مصر لا يدل على ما يكنه الشارع طبعا. الشارع شيء آخر والمجتمع شيء آخر. وهؤلاء الشباب بعضهم نقول غرر به وبعضهم نقول له نوايا أخرى، نسأل الله أن يهدينا وهديهم جميعا،
وقد يكون جهلا.
وما رأيناه هنا يعني يرد كثيرا من هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب، ويعني يقطع ألسنة الحاقدين. فعلى كل حال صوت العقل لابد أن يكون هو بإذن الله سبحانه وتعالى المسموع، وهذا الذي تم وفضل الله علينا عظيم. واللهم لك الحمد أن أتممتها على أن
على خير
هذا الشيء. ونسأل الله أن نستفيد منها ونوظف هذه المحنة حتى تكون منحة إن شاء الله تعالى.
بعد هذا الكلام الطيب المبارك من فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل، أحبتي الأكارم، نشاهد سويا مقطع لنوارة نجم ووالدها ووالدتها، لكي يعني شاهدوا معنا ماذا قالوا وكيف قالوا، وسوف يكون لنا تعليق بعد هذا المشهد.
نوارة هي التي أثارت
يعني هي تكون هذا السبب
التأزيم والاحتقان في هذا الأمر.
سنترك لك التعليق بعد المشهد، بارك الله فيكم، تفضل، الله يحفظك. مع فضيلة الشيخ سعد البريك ليعلق لنا على هذا المشهد، واسمعوا ماذا يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أولا المشهد به مغالطة من حيث الكذب في المعلومة، لما ذكرت أنه تم القبض عليه وهو يلبي بلباس الإحرام، والحقيقة أن المذكور قبض عليه وبثيابه وفي حوزته المواد التي هي مجرمة ومحظورة وفق النظام السعودي والقانون. الأمر الآخر، حينما نشاهد حديث المرأة وحديث والدتها من بعدها، وأظن المقطع يطول لو سمعنا، سنجد أنه مثل هذه الأفكار إنما ولدت من رحم من كانوا يرضعون من طرف خفي أو من مسلك لا يتابعه كثير من إخواننا في مصر، أن هناك محاولة تغلغل أو توغل في المجتمع المصري، وإن كانت فاشلة كما أشار الشيخ مصطفى العدوي، إلا أن مثل هؤلاء على مثل هذا المنهج هم الذين لا ينتظر منهم إلا مثل هذه الفتن، وفي مثل هذه الفتن يرتع ويلعب ويعمل ويسعى ويفسد أولئك الذين قبل أن يحققوا أهدافهم وقبل أن يقذفوا به ما في نفوسهم من الحقد والبغضاء والضغينة، لابد أن يزعزعوا الأوضاع ولابد أن يشعلوا الفتنة في المجتمع. حقيقة الشيء بالشيء يذكر، يعني الذي يريد هي لما أرادت أن تقول أنه هناك عدد من المصريين في السجون وغير ذلك، نحن نعرف أن عندنا سجناء من السعودية في مصر، وحق للقانون المصري أن يسجن من يستحق السجن وأن يعاقب من يستحق العقوبة، مصريا أو سعوديا أو سودانيا أو خليجيا أو من أي دولة، لكل دولة سيادتها ولكل دولة سيادة أنظمتها. وكذلك السعودية الحق حينما تجد أحدا
قد خالف الأنظمة والقوانين، والدولة تحكم هنا بالشرع، وهناك أشياء مجربة شرعا وممنوعة قانونا أيضا، فهذه مسائل يعني ذات سيادة. وإلا سنقول لكل مجموعة سنتظاهر في السعودية لأنه في شاب سعودي أخطأ في مصر وقبضت عليه السلطات المصرية وحاكمته وأقرت عليه عقوبة السجن أو غير ذلك. إذا ما قيمة القضاء وما قيمة السيادة وما قيمة السلطات إذا كان كل من ارتكب أمرا يستحق بموجبه عقوبة مقدرة أو مقننة أو غير ذلك؟ نحن بعد ذلك سوف نقوم بثورات مختلفة. لكن أنا أذكر قصة واقعة ومرت تحت يدي وبعلمي واطلاعي ومتابعتي، وهي أن رجلا سعوديا عنده معرض تجاري، وكان الأمين على معرض هذا السعودي هو رجل مصري يقوم بالعناية على هذا المعرض وما فيه وموجوداته. وذات يوم جاء أحد ابن هذا الرجل السعودي إلى ذلك المعرض التجاري، وفي وقت طبعا الأب يعني قد استأمن هذا المصري ألا يدخل أحد في هذا المكان إلا بإذنه وبعلمه. فجاء هذا الشاب يريد أن يدخل هذا المعرض ومعه من معه، فمانعهم ذلك المستأمن الأخ المصري، وبلغ الأمر إلى الشجار والمصارعة، فحضرت الفتنة بينهم واشتد الأمر. فاستعان الحارس المصري أن يرد وأن يمنع دخول هذا الشاب، فضربه بعصا فقتله، فحكمت المحكمة الشرعية بقتل الأخ المصري الذي هو المستأمن على معرض الأخ السعودي جراء قتله لابن أخينا السعودي. فلما بلغ السيف الرقبة
في
المملكة العربية السعودية في الرياض، والقصة عندي وملفاتها لا تزال عندي محتفظ بها، ويمكن يوم الأيام إذا يعني جاء مناسبة نخرجها للصحافة. فلما يعني ثبت الحكم الشرعي واستقر الأمر في القصاص، ما كان من الفضلاء إلا أن سعوا بالشفاعة لدى بعض ولاة الأمر في المملكة، لأن القصاص يجوز فيه الشفاعة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يجوز فيه العفو بلا عوض والعفو على عوض وإلى غير ذلك. فما كان من هذا الرجل الذي قتل ولده على يد الأخ المصري إلا أن قبل الشفاعة وعفى عن المصري الذي قتل ولده لوجه الله عز وجل.
ما شاء الله.
فجزاء هذا الموقف الشهم والرجل، يعني ليست القضية قضية سبة إعلامية ولا خبر صحفي، يعني قاتل الرجل قتل ولده فلدة كبده، تخيل حرقة الأم والإخوة والأخوات والأب، ومع ذلك عفى لوجه الله عز وجل عن هذا المصري. ما قال والله لو كان سعودي عفوت عنه لكن مصري ما أقدر أعفو عنه، ما قال لو كان أو كان، عفى لوجه الله عز وجل نظرا لما شرع الله عز وجل من العفو وما فيه من الأجر والثواب. فما كان من أحد ولاة الأمر الذي شفع في الأمر وقبلت شفاعته إلا أن بعث لوالد المصري بمليونين ريال، باثنين مليون إكراما له، والد السعودي القتيل، والد السعودي القتيل بعث للسعودي الذي قتل ولده بمليوني ريال إكراما له على قبول الشفاعة. فما كان من والد القتيل الذي قتل المصري ولده إلا أن تبرع بالمليونين في بناء مسجد لوجه الله عز وجل. إذن يا أحبابي، لا يوجد شيء اسمه عندنا والله إحن ولا عداوات ولا أحقاد، لكن مثل هذه الكلمات التي سمعناها من المدعوة نوارة، وحينما يكذب في الخبر ويبالغ في الوصف ويعني يعترض على سيادة الشريعة والأنظمة والمملكة العربية السعودية في تحكم بالشريعة وفي الشرع، أن مثل هذه المواد المجرمة والممنوعة والمحرمة والمفسدة والمدمرة، من قتل نفسا يقتل، فما بالك بمن يعني يقتل مئات الأنفس بالمواد الممنوعة والمواد المخدرة. إذا لنعلم جميعا أنه لا يوجد لدينا إلا الود والصفاء والمحبة، والمودة لا تمنع سيادة الأنظمة والشريعة قبل ذلك والقوانين المرعية المعتبرة في كل بلد على مكان.
بارك الله فيك فضيلة
الشيخ. جزاك الله كل خير.
نذهب إلى معالي الشيخ سعد بن ناصر الشسري، وإن شاء الله نختتم بعد هذه الكلمة. فالرسالة عندك فضيلة الشيخ سعد.
رسالتي الأخيرة في أربع كلمات، الأولى فيما يتعلق بالسب. ليس من شأن المؤمن أن يكون من أهل السب، لسانه يصوده عن السب.
نعم.
و ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني وحينئذ هذا السباب ليس من شأن أهل الإيمان، كل من يتهجم على الآخرين بالسباب فاعرف أنه ليس على طريقة الإسلام وأنه مخالف لشرع الله وأن عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب. الأمر الثاني أن أي تصرف فيه إيذاء للآخرين بأي نوع من أنواع الإيذاء محرم في الشريعة ولا يجوز للعبد أن يقدم عليه، ومن ثم هذا الإيذاء من المحرمات. يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خصوصا إذا كان هذا الإيذاء لشخص لا علاقة له بأي قضية أخرى. ما ذنب السفير؟ ما ذنب الموظفين؟ ما ذنب السفارة؟ إلى على فرض أنه كان هناك خطأ في مثل هذه القضية، ليست المعالجة بإيذاء الموظفين الموجودين هناك بأي نوع من أنواع الإيذاء. الأمر الرابع أن الأمر الثالث أن أهل الإيمان يسعون إلى جمع كلمة الناس وتأليف قلوبهم، ليس من شأننا ولا من طريقتنا قاعدة من يقول فرق تسد، لا، نحن نقول اجمع تسد. هذا هي المنهج الشرعي الذي ينبغي أن نسير عليه. الأمر الرابع أن وجود تعاون بين مجموعة في مجموعة أكبر لا يعني أن يكون هذا التعاون مضادا لبقية المجموعة. عندما يوجد تجمع خليجي يتعاون بعض الخليجيين بعضهم مع بعض، ليس معناه أن في مضادة أهل مصر أو غيرهم، بالعكس هم يريدون أن يساندوا أهل مصر بمثل هذا التجمع وهذا التعاون ليعود على الخير، ليعود على الجميع بالخير والنفع. أسأل الله جل وعلا أن يجمع الكلمة وأن يوحد الأمة وأن يفوت الفرصة على أولئك المنافقين الذين يحاولون تفريقنا ويحاولون إيجاد البغضاء فيما بيننا. وأشكر أشكركم وأشكر أصحاب الفضيلة على هذا اللقاء الجيد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم أئمة هدى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المشاهدين لما يحب ويرضى وأن يجعل قلوبهم مليئة بالتقوى والإيمان. وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير دكتور سعد على ما أوفيت به وكفيت. وبعد هذه الكلمات الطيبة أحبتي الكرام، عشنا معكم هذه أمسية طيبة جميلة. في نهاية هذه الحلقة الطيبة لا أبلك إلا أن أشكر مشايخنا الأفاضل وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي معالي الشيخ سعد بن ناصر الشسري، فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل. والشكر لكم أنتم موصول مشاهدي الكرام، كما أشكر في هذه العجالة فريق العمل الذي عمل معي بكل قدرة وجودة، وأشكر يعني الشكر الخاص للأستاذ عبد الله الثنيان المهندس ومدير هذا الاستوديو، وشكر للمخرجنا الجميل الأستاذ عبد الله المحمود، كما أشكر جميع القنوات الفضائية التي انضمت إلينا في نقل هذا الحدث الطيب المبارك، وشكر خاص لكم أنتم مشاهدي الكرام. وأشكر مرة أخرى أخي الأستاذ هشام الأمين المنسق الحقيقي والفعلي للقنوات الفضائية، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.